فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إن ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء وفديناه بذبح عظيم وتركنا وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبارك عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصر ناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين صدق الله العلي
يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن
هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي
أمسكت المرأة
المصحف أتعلم فوجدت الإعجاز تكلم فبكيت بدمعي أنهار هدي القرآن فأنا المشتاق لجماله لبلاغة حرفه وكماله نور وكل إيمان أتمنى
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة العاشرة.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وأنتم تتواصلون مع حلقات هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، حيث تابعتم في الحلقة الماضية الظروف التي تعلقت بمقتل رجل السافاك هوشانغ الذي كان قلقا على مستقبله في جهاز السافاك، وهواجسه النفسية التي بثها لجمشيد وهو يقود سيارته، حتى تعرض الاثنان لحادث التصادم فيقتل هوشانغ ويتعرض جمشيد لموقف صعب وخطير مع مصطفى الذي يعرفه باعتباره خاطبا لابنة الحاج حسيني مريم. إلى أين ستسير الأحداث في هذه الحلقة؟ هو ما ندعوكم إليه مستمعينا، فكونوا معنا.
أخبرني عن يدك يا جمشيد.
لا بأس يا سيدي، حقا نجوت من المعركة. حقا
كان هوشانغ رجلا مهزوز الإرادة، ولم يقدر ولو لمرة واحدة أن يثبت جدارته في العمل. ولكن مهما يكن يؤلمني موته. إلا أن وضعه النفسي كان ينبئ بوقوع حادثة مريبة له.
عن أي وضع تتحدث سيد نادري؟
دعك منه. مهما يكن نستطيع استغلال هذا الحادث يا جمشيد.
ماذا؟
أقصد أنه بمقدورنا استغلال هذا الحادث من حيث أهدافنا الدعائية.
لا أفهم ما تعني يا سيدي.
سأوضح لك.
حسنا.
عليك أن تتعلم بعض الدروس. فأنت شاب مجد وذكي يا سيد داودي. هل أشعل لك سيجارة؟
عفوا سيدي، عفوا، شكرا.
تفضل.
شكرا.
حسنا، في حوالي 12 ليلا تشكون بأحد يكتب شعارات مناوئة للنظام على الجدران، ها؟ ومن ثم تبدأ عمليات المطاردة والملاحقة لذلك الشاب، لتنتهي أخيرا بموت هوشانغ وكسر يدك وبعض الجروح في وجهك.
حسنا.
ذكرت لي أنه حينما اصطدمت سيارته بعمود الكهرباء رميت بنفسك من نافذة السيارة إلى الخارج، أليس كذلك؟
بلى بلى سيدي، وكانت الدماء تغطي وجهه، أي وجه هوشانغ، وما استطعت فتح باب السيارة إلا أنني خرجت منها بعد شقاء وعناء طويل. كما أردت أن أخرج هوشانغ من السيارة إلا أنني فجأة وجدت نفسي ملقا وسط الشارع وأنا أحدا يضع فوهة المسدس على جبيني ويهددني.
حسنا، قل لي يا جمشيد.
نعم.
ترى لماذا لم يقتلك؟ ها؟
لا أدري سيدي، لا أدري. ربما أنه عطف علي، أو أن بطاقة هويتي جعلته يتخلى عني.
لا لا لا، فيما يخص عدم مبادرته لقتلك هناك احتمال يوضح أنه ربما كان من العناصر والتيارات الدينية. إذ إن آية الله الخميني يؤكد في بياناته ومنشوراته
حسن
التي توزع سرا بين الناس على الجهاد الثقافي وليس الكفاح المسلح، حتى إن الجماعات الدينية لا تستخدم السلاح إلا فيما لو أرغمت على ذلك. طبعا كل هذا يندرج في خانة الاحتمالات والتكهنات. طيب، أترى كيف أن مسألة بسيطة، يعني أنها تبدو بسيطة، تؤثر على حياتنا وتترك هواجس الخوف والرعب في أوساطنا يا جمشيد؟
ترى ما هو ظنك في القضية يا دكتور؟
أرى من الواضح أنه أراد بهذا أن يرينا قدرته وسطوته، وأنه قادر على أن
يترك رجل الأمن حيا أو يعطف عليه.
أجل أجل أجل، وهو ما تقول.
حسنا.
لاحظ يا جمشيد.
نعم سيدي.
إننا خلال هذه السنين كنا غافلين عنهم، أي منذ عام 63، بحيث إننا سمحنا لهم بمواصلة نشاطاتهم يا جمشيد. حسنا، دعك منهم. والآن لو رأيت ذلك الذي وضع فوهة المسدس على جبينك في تلك الليلة، هل تعرفه؟
سيدي لا أظن ذلك، لأن الوقت كان مظلما جدا.
إلا أن عمود الكهرباء الذي اصطدم سيارتكما به
لست واثقا، يبدو أنه كان بدينا. وأما عن وجهه فلا أتذكر شيئا عنه.
ماذا؟
ولربما إذا رأيت صورة له فسأتعرف عليه.
ليس مهما، ليس مهما.
سيدي، ذكرت قبل قليل أنه يمكن الاستفادة من مثل هذه الحوادث في حقل الدعايات والإعلام.
أجل، قل لي، هل خطر شيء ببالك يا جمشيد؟
أعني أنه يمكن نشر خبر في الصحف مفاده أن عددا من الإرهابيين هاجموا بعضا من رجال الحكومة أثناء الخدمة وقتلوا أحدهم وأصابوا آخرين. يا دكتور نادري،
نعم،
لقد قلت إن الجماعات الدينية تعارض الكفاح المسلح.
نعم.
طيب، يمكن لنا أن نورد في الصحف أن الجماعات الدينية هي التي شنت هذا الهجوم.
أحسنت، ما أروع هذه الفكرة. أجل، وبهذه الطريقة يمكن تشويه سمعة هذه الجماعات. أحسنت يا جمشيد.
شكرا.
إذن دوما يعلنون عبر المنابر في المساجد أنهم يخالفون الجهاد بالسلاح، وبهذا نعمل على زعزعة إيمان الناس بالتيارات الدينية. أحسنت يا جمشيد.
شكرا.
أحسنت.
شكرا لك سيدي.
لم يكن هوشان في حياته رجلا مفيدا بالنسبة لنا، إلا أن جنازته اليوم تنفعنا يا جمشيد.
نعم.
نصوبه بعدة عيارات نارية ونوزع صورته عبر الصحف والمجلات. أجل، وبهذا يمكن القول إن موته جاء لصالحنا، أي عكس حياته.
لقد تخلصت، الآن قد تخلصت، تخلصت من هذا العيش التعيس. تخلصت من تصرفات الوغد نادري.
انتبه أيها اللعين، انتبه،
إنني أحب لعبة الفأرة والقط. سأعتقله.
حينما رأيتك في تلك الليلة تتبادل أطراف الحديث مع ذلك الضابط علمت بمدى تفاهتك. ألا تخجل من نفسك وأنت في هذه المهنة القذرة؟ تأتي لخطوبة ابنة الحاج عبد الله؟ حقا ألا تخجل؟
من أنت؟
مهما أكون ولكني لست عميلا مثلك حتى أبيع ضميري بثمن بخس لهذا النظام اللعين.
لقد تحملت المشاق والمصاعب في حياتي.
يا سيد جمشيد، قلت إنك موظف في وزارة المالية؟
نعم يا حاج حسين، تفضل، هذه هي بطاقة عملي في الوزارة.
إلا أن الأخبار الواصلة إلينا عنك تحكي غير هذا.
ماذا تقصد يا حاج؟
يعني أن الحاج على علم بأنك من رجال السفاهك يا جمشيد.
لا، أنا لست منهم.
لاحظ يا ولد، أنت شاب كفؤ، عليك بالمستقبل. لا أظن أنك تنوي البقاء في منصب موظف بسيط بوزارة المالية مدى الحياة.
من أنت؟ من
أنا
أنت؟
نادري. زملائي ينادونني بالدكتور نادري.
نادري.
فكر بمستقبلك يا ولد، فكر بمستقبلك.
لقد خسرت حياتي يا جمشيد، أترى كيف اكفهر وجهي؟
ترى لما أصبحت هكذا يا هوشان؟
تخلصت، لقد تخلصت.
نحن لا نزوج ابنتنا لرجل.
عمن تتحدث؟ أنا لست من رجال السافاك يا حاج.
لقد بعت شرفك بثمن بخس يا جمشي.
اللعنة.
نعم.
من أنت؟ ترى من أنت؟
هل أنت بخير يا ولدي؟ ماذا جرى لك في هذا الوقت من الليل؟ أنا أمك يا ولدي، ولما هكذا تعرق بدنك يا ولدي؟ هل تشكو من ألم في يدك؟ ها تكلم.
يدي، نعم، لا أدري.
خذ يا ولدي، اشرب هذا الماء كي تستعيد وعيك يا ولدي.
شكرا يا أمة.
ما بك يا ولدي؟ كنت أسمع صراخك يا ولدي وقد اقتلع قلبي من مكانه. وقفت عند باب غرفتك فسمعتك تهذي وبصوت عال.
أهذي؟ ماذا قلت يا أمه؟ ليس مهما يا أمه، إنه من آثار حادثة الاصطدام.
من هو هوشانغ؟ وكذلك مصطفى، كنت أسمع هذه الأسماء تجري على لسانك يا ولدي.
هوشانغ؟ لا أعرف أحدا بهذا الاسم. مصطفى ربما هو أحد الزملاء في الدائرة. أين هي أقراص يا أمه؟
خذ يا ولدي.
شكرا يا أمه. اذهبي واخلدي للنوم.
أراك تخفي علي شيئا يا ولدي، هل حدث لك شيء؟ تكلم يا ولدي.
لا يا أمه، لا تقلقي. أمه، ترى ماذا ستكون إجابة الحاج حسين عن الخطوبة؟ ها؟
أراك مهتما بها يا ولدي.
أريد أن أقرر مصيري، فنحن للمرة الثانية ذهبنا للخطوبة، ترى ماذا سيكون ردهم يا أمه؟
لا تستعجل، لا تستعجل يا ولدي، فلكل أمر أصول ومبادئ وأعراف وتقاليد.
يعني أنك لم تستطيعي سبر أغوار القضية من كلامهم خلال الاجتماع الثاني في منزلهم؟
حديث القسمة والنصيب لا يعرفه إلا الله، أرجو الله أن يساعدنا في هذا الأمر الخير.
طيب، وماذا تقصدين يا أمه؟
يبدو أن الحب أخذ منك ما أخذه يا ولدي.
قلت لك أريد أن أقرر مصيري.
أدعو الله أن يزوج كل شاب ويسعده.
هيا هيا اذهبي واخلدي للنوم يا أمه، يبدو أنني أزعجتك.
طيب أنت يا ولدي لا تقلق، وفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى.
أجل، بدأت أفهم رويدا رويدا، ما كان يتحمله هو شانغ المسكين في حياته. كان من حقه أن يثرثر حينما يراني ويجتمع بي. لا أدري سبب كل هذا الضجر والقلق. ماذا لو علم الدكتور نادري بأنني تعرفت على مصطفى من قبل؟ إنني اليوم أقف عند مفترق طرق. وماذا لو يتوجس الحاج خيفة من أمري أي عملي في السافاك؟ هل إن الحاج عبد الله يعلم بأن مصطفى ينخرط في صفوف هذه الجماعات؟ لا ريب أن مصطفى قد أعلم الحاج اليوم بتعاوني مع السفاك. المصيبة الكبرى هي الدكتور نادري حينما يطلع على أمري. ولكن مهما يكن يجب أن ألملم أطراف القضية وأدبر أمري، إذ إنني لا أدع هذا المدعو مصطفى يحطم مصيري ومستقبلي. علي أن أعثر عليه أينما يكون. اللعنة عليك يا هوشنك، فإن حماقاتك وتصرفاتك الغبية قد أوغلتني في متاهات طريق مظلم. لكني لو عثرت عليه وأنهيت حياته لأثبت مكانتي عند الدكتور نادري. أجل أجل يا سيد مصطفى، أنا لست مغفلا مثلك، إذ لو حصلت على سلاح فإن أول رصاصة منه ستتخذ مقرا لها في وسط جبينك. أجل، فهذا وحده الذي يمنحني الراحة والهدوء. علي أن أقضي عليه آجلا وليس آجلا.
لا يمكن أبدا أن لا يعرف هذا الإبليس شيئا عن نشاطاتهم خارج البلاد. أجل، ولكنه لم ينبس ببنت شفا خلال التعذيب حتى. علي اليوم أن أقرر مصيره. إنها مجرد أراجيف، حتى إنه لا يمكن لنا الثقة بالتقارير التي يرفعها إلينا رجالنا الأغبياء.
سيدي قد جانا به.
أدخلوه، هيا
هيا ادخل.
السلام على الدكتور. لما لم تفك قيده يا مغفل؟
ولكن سيدي
قلت افتح يده يا أحمد.
نعم سيدي.
سامحني يا دكتور.
سيدي
هيا اخرج وأغلق الباب.
سمعا وطاعة.
ألا تريد الجلوس يا دكتور؟ حسنا، خذ راحتك كيفما تشاء. على كل حال جئت اليوم لأدردش معك.
أي دردشة؟
أعلم أنك لا تصدق، ولكني في الحقيقة أشعر بالألم حينما أراك بهذه الحال. اقترب اقترب واجلس. أنا أجلس خلف هذه المنضدة وأنت تجلس في مكانك، ولا تصعب الأمور يا رفيق. مهما يكن لابد لأحدنا أن يكون مخطئا، أليس كذلك؟ ألا تجلس؟
حسنا، والآن أنا في خدمتك.
يسرني أن أراك بحالة حسنة يا دكتور.
ما زالت قدماي ملتهبتين، ألا تراهما؟
ترى كيف تراني مريضا نفسانيا يسره تعذيب الآخرين؟
وهل أن شفقتك هذه تغير واقع الأمر؟ هل أن الدردشة تتطلب وجود جهاز تسجيل يا دكتور؟
حسنا حسنا، تفضل، فقد أوقفت التسجيل.
عادت حليمة إلى عادتها القديمة.
ماذا؟
لقد بحثنا مسبقا كل ما كان يجب بحثه يا سيد نادري. طبعا أنت من تكلم، وأنا أيضا تكلمت.
صحيح،
وكذلك تعرضت للضرب والشتم والتعذيب.
لاحظ يا دكتور، حقا إني آسف لما قد جرى لك، وربما أكون قد أخطأت بحقك، أي بحق شاب مثقف مثلك، ولكن ليست كل الأوامر بيدي. أنت أستاذ جامعي، أستاذ جامعي قدير. ترى لماذا هذا الجهاد والسعي الحثيث لمواصلة الدراسات العليا في الخارج؟ ألي أنه يريد الوقوف أمام التقدم والرقي في البلاد؟ لا 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 لا، فهذا ليس منطقيا. أقولها بكل ثقة وأطمئنان، إنك تفضل الآن أن تكون في صفوف الجامعة تدرس الطلاب بكل فخر واعتزاز، أليس كذلك يا محمود؟
لو لم يكن هذا الذي أشرت إليه لما عدت إلى بلادي.
هل تدخن سيجارة يا محمود؟
شكرا، لست بمدخن.
حينما كنت في عمرك لم أكن أدخن أيضا، إلا أن هواجس العمل ومواجهة أناس ينون حقا أن يعرضوا أمن واستقرار هذا البلد.
أتقصد أناسا مثلي؟
يا دكتور يا دكتور، قلت لك القصة ليست خاصة بشخص واحد. قلت لك في بادئ الأمر أريد أن يكون كلانا صريحين فيما نقول، أليس كذلك؟ إنني قبل حوالي 5 أشهر سمعت باسمك لأول مرة، طبعا من خلال تلك الصورة مع موسوي في أحد المطاعم بألمانيا.
لقد قلت لك سلفا وفي المرة السابقة يا حضرة السيد نادري أنني تعرفت عليه في ذلك المطعم لأول مرة. وكانت حواراتنا كلها تدور حول مسائل علمية وجامعية.
لا تصدق أنت.
ترى ما ذنبي أنا عندما لا تصدق كلامي؟ مرة واحدة فقط رأيت السيد وحيد موسوي، ولكنك منذ شهرين وأنت تقوم باستجوابي وسبي وطعني وتعذيبي.
ألا تتذكر أنك في المرة السابقة قمت بتأييدي نشاطات هذه الجماعات الإرهابية؟
أنا لا أعي ما تقول.
صحيح.
أراك مرة تطالبني بالصراحة في القول، وعندما أصرح بما أؤمن به تقومون بتعذيبي. في تلك المرة صرحت بكل شيء ولم أخبئ عنكم، ولكن لماذا أنتم لستم صريحين؟ حقا كل أمر في هذه البلاد يجري حسب القانون، وكل شيء فيها في مكانه. أليس من حقنا أن نسأل أن نوجه نقدا لما يجري في البلاد؟
عفوا يا دكتور، فأنا أدرى منك بأوضاع البلاد وما يجري فيها اليوم. صحيح أن البلاد تئن تحت وطأة الكثير من الحاجات الضرورية مثل المستشفيات والمراكز الصحية في المدن والقرى والأرياف النائية. أنا أيضا أفهم ما تفهمه أنت يا دكتور محمود.
إذن لما لا تطيق سماع أدنى نقد يوجه في البلاد؟ ترى لماذا تقومون بنفي مرجع ديني يقبله الشعب كله إلى خارج البلاد؟
ماذا؟
ترى لماذا في بلاد تئن تحت رحمة كل هذه المصائب والمشاكل تقام احتفالات باهظة الثمن بمناسبة مرور 2500 عام على النظام الملكي فيها؟
أراك تتخبط يا دكتور ولا تفهم كلامي. اسمعني جيدا، ترى أنا الواقف أمامك، وهل تتصور أن موافقتي أو مخالفتي لتلك الاحتفالات التي أشرت إليها تغير شيئا في المسيرة؟ تغير شيئا في المسيرة التي يجتازها النظام؟
قوة إلا
فضلا عن ذاك كله، أنت اليوم شاب مثقف وجامعي، ترى لماذا تؤشر على نقاط الضعف وحدها؟ قل لي، طهران هذه التي تراها اليوم هي نفسها التي كانت بالأمس القريب؟ أأنت لا ترى كل هذه الشوارع والبناء والمستشفيات فيها؟
أنا درست في فرع الكيمياء، إذن أعلم جيدا وأفضل من غيري كم من الأموال يدر النفط على بلادي، أي على النظام الشاهنشاهي. إنني الآن أقول هذا أمام شخصية هي الأولى في منظمة الأمن في البلاد، أليس كذلك؟ طبعا إنك لم تعتقلني خلال أحد الاجتماعات الشعبية وأنا أخطب أمام الجماهير وأحثهم على كذا وكذا وكذا.
ما تقول يا دكتور، ولكن مهما يكون فأنت تنتمي لعائلة دينية وتقليدية عارفة.
وما شأني بذلك؟ لو كان أبي أو أنه يكون رجلا يعرف الله ورسوله يجب على ابنه أن يحاكم؟ بما أن والدي يؤمن بتقاليده الدينية، علي أنا بصفة ابنه القادمة من الخارج أن أزج في السجن وأعذب؟
حسنا، دعني أريك هذا.
ماذا؟ هل تريد أن أعترف بأعمال قط لم أقم بها؟ لقد سئمت الحال.
تمهل قليلا يا دكتور. هيا اقرأها يا دكتور، هيا.
طيب
حسنا، دعني أقرأها بدلا عنك. في الأسبوع الماضي قامت جماعة إرهابية مسلحة بشن هجوم على عدد من رجال الشرطة أثناء الخدمة، فأوقعوا فيهم قتيلا وعددا من الجرحى، وتفيد الأنباء الواردة بأن المسلحين كانوا من الجماعات الدينية وإلى آخره.
طيب وما شأن ذلك بي أنا الأستاذ الجامعي العائد إلى الوطن؟ أخشى أن تخضعني غدا للاستجواب بشأن هذا الحادث المسلح. شكرا لله فقد وقع هذا الحادث وأنا سجين زنزاناتكم.
ألا تريد أن تعي وتفتح عينيك لترى ما يجري في البلاد يا دكتور؟ أنت الذي تعلم بكل الأمور، ترى كيف تنخدع بهذه الشعارات البراقة للجماعات الدينية؟
ماذا تقصد؟
كل المنشورات والبيانات التي يصدرها آية الله الخميني تؤكد عدم الخوض في اشتباكات مسلحة، إلا أن أتباعه تجاهلوه ودخلوا في معركة ضد رجال الشرطة بالسلاح.
ترى ما هي النتيجة التي يجب أن أتوصل إليها؟ أنا أصلا لا أعي هذه الكلمات والاحتجاجات.
بل تعي وتفهم ذلك أحسن من غيرك. هذا يعني خداعا، هذا يعني خداع الجماهير، أليس كذلك يا دكتور؟
كلا، لا أدري ماذا تريد مني.
اسمعني جيدا يا دكتور محمود حسيني، أحاول أن أكون إنسانا منطقيا قدر المستطاع، وقلت لك مسبقا أريد أن نكون صريحين مع بعض، وأنت لديك معلومات كثيرة يجب أن تخبرني بها، أعلم ذلك جيدا، ولكني كنت أود أن تعلن تعاونك معي. أنت لا تدري كيف أنك اليوم تلعب بالنار، أتعي ما أقول؟
أنت مخطئ، أنت مخطئ تجاهي أنا بالذات.
قلت لك إنني شخصية منطقية، وإن ثبت لي حقا أنك لم تخدعني ولم تلاعبني، كن واثقا إني سأعوض لك كل ذلك، كل ذلك الذي تحملته في السجن يا محمود. ولكن إن ثبت عكس ذلك فلن أعطف عليك قيد أنملة.
أراك تدعوني بكل احترام وإجلال إلى غرفة التعذيب مرة أخرى.
إن للتعذيب أنواع شتى يا دكتور، ثق أننا هذه المرة لا شأن لنا بك أبدا.
ما وراءك؟
حسنا، لو كنت مكانك كنت أهتم ولو قليلا بأفراد الأسرة، عليك بأبيك الحاج عبد الله وأمك المسكينة التي تشكو من آلام القلب، أتدري ماذا ستكون حالها لو أخبروها بأن ابنها محمودا تعرض لمكروه؟ وماذا عن شقيقتك؟ وما هو ذنبها حتى تتحمل العذاب من أجلك يا دكتور؟
هل أنت أصلا تعتقد بشيء في هذه الدنيا؟
باتت اليوم آذاني مليئة بمثل هذه الكلمات السخيفة يا دكتور، ليس علي سوى العمل بالواجب، وعليك أيضا أن تفكر بمستقبلك ومستقبل أفراد أسرتك. تأمل قليلا عندما أوصيك به، تأمل وتعقل يا دكتور.
إنا لله.
مع السلامة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
لا تنفك مؤامرات رجل السافاك الدكتور نادري من محاولة الإيقاع بجمشيد من جهة، وجره لصفوفهم باعتباره انتهازي من جهة أخرى، والتلميح والتصريح بتهديد محمود المجاهد الإسلامي ابن الحاج حسيني. فهل يصل الدكتور نادري إلى مبتغاه؟ هذا ما سنتابعه في الحلقة القادمة إن شاء الله. فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، ومنار عبد الجبار. بزوره الفجر من إخراج كريم حسن.
خير الخلق كلهم. صلي علي يا ربي، صلي علي يا ربي، صلي علي صلوات الله علي.
الله الله طارق يا رسول الله، طارق يا رسول الله، الله الله.
البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي صلوات الله علي.
الله الله طارق يا رسول الله، طارق يا رسول الله،
هو خير عباد الله خير البرايا. حي فينا بهداه حلو الوصايا. نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله، من كوثره يروينا فتقبل يا رب. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي صلوات الله علي.
الله الله طارق يا رسول الله، طارق يا رسول الله، الله الله.
طاهر القلب نقي ذاكر لله، المصطفى الصفي صلى عليه الله. أخلاقه وصفاته سبحان من سواه، هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله، يا حبيب الله، فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي صلوات الله علي. مولاي صلي وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية وكل الأمان الحلوة والطيبة نبعثها إلى حضراتكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عبر جولة أسبوعية أخرى في عالم التحديات الفكرية والحضارية والثقافية التي يواجهها الإسلام والمسلمون في عالمنا المعاصر من خلال برنامجكم منارات ثقافية،
حيث سيدور حديثنا أيها الكرام في هذه الحلقة حول الإعلام الإسلامي وسبل النهوض به ليواجه تحديات الإعلام الغربي. إذن تابعونا.
منارات
مستمعين الكرام، لا شك في أن الإعلام الإسلامي يواجه اليوم مشاكل خطيرة في طريق عمله الشاق في توعية العقول وصياغة الأفكار وأساليب البناء العقائدي والثقافي والحضاري للأمة المسلمة. ويمكن القول إن هذه الإشكاليات أو المشكلات ليست عامة على وجه الإطلاق في إعلامنا الإسلامي، بل قد تكون هنالك مشاكل لدى بعض الوسائل الإعلامية المتاحة، فتختلف هذه المشاكل من وسيلة إعلامية إلى غيرها من ضروب الإعلام باختلاف أنواعه.
والإعلام عموما يمثل سلاحا خطيرا للغاية، وقد سماه كثير من أهل الشأن بالسلطة الرابعة، ولأن الإعلام هو فتح كبير في زمن العولمة، فإن على رواده من المسلمين استغلاله للتأثير على الناس ومواجهة التحديات المعاصرة. وبما أن الأصل في الإعلام الإسلامي أن يستقي جميع أموره وتعاليمه من الشريعة الإسلامية ومقاصدها مع فقه الواقع الحياتي وخبرات الناس وتجاربهم بما لا يتناقض وثوابت الدين الإسلامي عقيدة وقيما، فإن من الواجب صناعة بديل حيوي وفعال وإيجابي يجذب الأبصار لمشاهدته ومتابعته.
ومن الممكن أن نقول من خلال متابعتنا للمسيرة الإعلامية للإعلام الإسلامي بأنه يتطور يوما بعد يوم ويكتسب الخبرات، ولنتحدث على مستوى الفضائيات والإذاعات والصحف والمواقع الإلكترونية. فقبل 3 عقود من الزمان كانت المجلات الإسلامية تعد على الأصابع، وكذا الإذاعات الإسلامية، وأما الفضائيات فلم يكن هنالك إعلام فضائي إسلامي ملتزم ومحافظ. وعلى صعيد الإنترنت هناك اليوم الكثير من المواقع الناشطة في مجال نشر الفكر والثقافة الإسلامية.
ومع ذلك كله أيها الأفاضل، فإن مسيرة الإعلام الإسلامي محفوفة بالمخاطر وأمامها عقبة كبيرة، فالإعلام الإسلامي يمشي في طريق مؤلم وشاق مع تعرضه للمخاطر، ولكن بجهود الصالحين وعمل المخلصين من أبناء الأمة وملازمة الرقي والإبداع وصناعة الأفكار الجميلة والرائعة يتحسن الحال ويصلح الوضع وترتقي المنظومات الإعلامية الإسلامية بكينونتها الفكرية. وما دام الإعلام الإسلامي يريد التأثير على العقول وجذب الناس إليه، فعليه أن يكون في مستوى التحديات التي تواجهه ليصنع من الأزمة مخرجا ومن المصاعب حلولا.
أيها الكرام، كان معنا على الهاتف خبير البرنامج الدكتور محمود الهاشمي الكاتب والإعلامي من بغداد، حدثنا عن أهمية الإعلام عموما في عصرنا الراهن وعن ضرورة تطوير الإعلام الإسلامي والارتقاء به إلى مستوى التحديات. فلنستمع معا إلى حديثه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعتقد نحن حتى هذه اللحظة أن الدول الإسلامية لم تستطع أن تنهض بمشروع إعلامي كبير يواجه التحديات الإعلامية الأخرى الصادرة عن دول معادية، وخاصة الدول المعادية للإسلام ومعادية لمستقبل الإسلام. وهذا يقتضي أولا عبر المؤتمر الإسلامي الذي يعقد بين الفينيث والأخرى أن تم التأكيد على أهمية الإعلام وأن توضع أموال هذا وترصد لهذا الموضوع، باعتبار أن الإعلام محرقة للمال ومن الضروري توفير هذه الأموال حتى نستطيع أن نواجه هذه التحديات، خاصة وأن سمعة الإسلام قد لوثتها الأعمال الإرهابية، باعتبار أن الإرهابيين غالبا يضعون سقوفا في هذا المجال باعتبار أنهم يقاتلون نيابة عن الإسلام وعن المسلمين.
مستمعينا الأفاضل، لازلنا مع حضرتكم وهذه الحلقة من برنامج منارات ثقافية. أيها الأحبة، إن الإعلام الإسلامي يواجه الآن وسيواجه عدة عراقيل وعقبات تمنعه عن مواصلة سيره في دربه الذي اختطه ويعمل لأجله، فهناك بعض من المشكلات التي تواجه القائمين على المؤسسات الإعلامية لكي نعرفها على الأقل في البداية ونحصرها حتى نفكر في الحلول المجدية التي يمكن تلافيها في المستقبل القريب أو الحد من هذه المشكلات التي تواجهنا. والمشاكل التي تواجه المؤسسات الإعلامية الإسلامية تنحصر في نطاقين رئيسيين، وهما المشاكل الداخلية والمشاكل الخارجية. فمن المشاكل الداخلية ضعف المنهج الإسلامي عند بعض العاملين في المؤسسات الإعلامية الإسلامية، فهناك مؤسسات إعلامية يقوم عليها إسلاميون جعلوا هدفهم الانطلاق من ثوابت الإسلام وعقيدته، ولكن النظرية لا تغني عن التطبيق، والقول لا ينفع دون الفعل، والكلمة المزخرفة لا تقنع العاقل ما لم تظهر عبر منهج فعلي سلوكي. وهكذا فإن الإعلام الإسلامي بحاجة ماسة إلى من يضع الأهداف ويرسم الحلول ويهدف لذكر البدائل المتاحة في حالة وقوع أي معضلة تحل بهذه المؤسسة الإعلامية.
ومن المشاكل والعقبات الأخرى التي تقف في مواجهة الإعلام الإسلامي وتطوير خطابه ضعف الاختراق الإعلامي لغير المسلمين، ونحن ندرك أن تحويل هذا الضعف إلى قوة يحتاج إلى جهود كبيرة لكي تكون هنالك وسائل إعلامية إسلامية هادفة تصل لغير المسلمين وتؤثر في مستوى تفكيرهم وطبيعة نظرتهم للعالم الإسلامي. ونحن لا نشك بطبيعة الحال أن الإعلاميين الإسلاميين يدركون مدى ضرورة الخبرة بإعلام الآخرين ووسائلهم الخبيثة للغزو الفكري والسطو على العقول والاختراق القيمي والثقافي للأمة المسلمة.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحدياً لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعين الكرام، البعض الآخر من المشكلات والعراقيل التي تواجه الإعلام الإسلامي والمتصدين لنشر الرسالة الثقافية للإسلام في العالم الإسلامي استعرضه لنا الدكتور منهل المرشدي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد ضمن مشاركة له للبرنامج. نستمع وإياكم إلى حديثه.
أنا أعتقد أهم ما يواجه الإعلام الإسلامي في الوقت الحالي هو غياب برنامج موحد ورؤية موحدة للقنوات الفضائية ووسائل إعلام الدول الإسلامية. هناك غياب استراتيجية موحدة وغياب اتحاد جامع لذات شرف يجمع تلك القنوات، أو على أساس اتفاق على الزوايا الحادة والمهمة جدا في الخطاب الإسلامي لنقل الإسلام بصورته المشرقة والمتألقة للآخر. هذا جانب. الجانب الآخر، الإعلام الإسلامي يعاني من الفرقة والتقاطع بين الفرق الإسلامية، ولذلك نجد أن التداعيات المذهبية الحادة والتطرف المذهبي أرصى بتداعياته على الإعلام الإسلامي بشكل واضح، على اعتبار أن المتلقي الآخر يجد خطاب متناقض، وكل منهم يقدم نفسه على أنه هو الإسلام وأنه هو الإسلام الصحيح وما عدا هو الإسلام الخطأ. الأكبر والأخطر والأهم من هذا أن هذا الاختلاف لم يكن على مستوى النقاش الفكري والحوار الفكري والجدلية والنظرية والعمل على أساس وحدة التطبيق، وإنما وصل إلى حد تكفير الآخر والاقتتال والدعوة للقتال والدعوة للجهاد ضد الآخر. ولهذا أعتقد أننا كإعلاميين في الدول الإسلامية وكإعلام إسلامي نفتقر حتى الآن إلى وحدة الاستراتيجية الإعلامية الصحيحة التي تخاطب الآخر، وغياب الخطاب الموضوعي المهني الذي يؤمن وحدة النقاش والحوار حتى مع الذي تختلف معه، ومن هنا جاءت الثغرات والاختراقات من قبل الآخر في القنوات الإسلامية والفضائية.